سيد سيدنا الجليل خير مقدام، ساكن الله بالخير، ساكن الله بالخير عافية. هذا اليوم صار متصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أفاد الشيخ قدس سره نقلا عن الشهيد الأول في محكي الحواشي، أفاد عدة مطالب. المطلب الأول أن الفضولي إذا باع الكتاب على شخص بدينار مثلا، والمشتري كان يعلم بأن البائع غاصب وأن الكتاب ليس له، ومع ذلك دفع إليه الثمن أي الدينار، فإن دفع الثمن يعد تسليطا للغاصب على هذا الدينار، والتسليط مملك، يعني مع علم المشتري بأنه غاصب مع ذلك سلطه على الثمن، فتسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن تمليك له، فإذا كان تمليكا يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه لو أن المالك الحقيقي وهو مالك الكتاب قال أعطني كتابي، قال للمشتري أعطني كتابي أنا ما أجزت البيع، وأخذ منه الكتاب، لم يحق للمشتري أن يرجع على البائع الغاصب بالدينار بأن يطالبه بالدينار. لما؟ لأن تسليطه إياه كان تمليكا، فملكه الآن هذا الدينار. والأمر الثاني أنه لو تلف هذا الدينار، تلف هذا الدينار على يد الغاصب، البائع الغاصب، لم يحق للمشتري مطالبته بضمان قيمته. لما؟ لأنه سلطه عليه. فالتسليط من قبل المشتري للبائع الغاصب على الدينار، هذا التسليط يخرج هذا الدينار عن ملك من؟ عن ملك المشتري، ويدخل في ملك البائع الغاصب. فإذا قلنا بذلك، قلنا بأن التسليط مملك، حينئذ لو أن المالك الحقيقي وهو مالك الكتاب أراد أن يجيز هذا البيع، قال هذا بيع فضولي جرى على كتابي، أنا أريد أن أجيزه، لا تنفع إجازته، إجازته لا تنفع ولا تنفذ. لما؟ لأن البيع وقع بلا ثمن، البائع الغاصب سلم الكتاب للمشتري، المشتري ما سلم البائع ثمناً، دفع إليه الدينار مع علمه بأنه غاصب، ودفع الدينار كما قلنا تسليط، والتسليط يخرجه عن ملك المشتري إلى ملك هذا البائع الغاصب. فالدينار دخل في ملك البائع الغاصب ولم يصبح ثمنا للكتاب، فإذا لم يصبح ثمنا للكتاب إذن هذا البيع من قاع باطل، بيع بلا ثمن. إذا كان البيع باطلا من أساسه لأنه بيع بلا ثمنين فلا تجدي فيه الإجازة. مليون مرة هذا المالك يريد أن يجيز هذا البيع لا تنفعه إجازته لأنه بيع بلا ثمن، فليس للمالك إلا أن يسترجع كتابه ليس إلا، وأما إجازته لهذا البيع فلا تتم. صار معلوم؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا المطلب الثاني ما نبه عليه الشيخ، احنا ننبه عليه لأنه ضروري، أن ما ذكرناه في المطلب الأول إنما يتم إذا كان البيع جرى على الثمن الشخصي، لا ما إذا كان البيع جرى على الثمن الكلي. يعني هذا الفضولي إذا قال للغاصب، إذا قال للمشتري، هذا الفضولي إذا قال للمشتري بعتك هذا الكتاب بذاك الدينار الذي تحت يديك، وقام المشتري وسلمه الدينار مع علمه بأنه شنو؟ غاصب، وكان تسليم الدينار إليه شنو؟ تسليطان. هنا شي يصير؟ يصير البيع بلا ثمن، لأن الثمن المقرر للبيع دخل في ملك من؟ ملك البائع الغاصب، ولم يدخل في ملك مالك الكتاب، يعني ما حصلت المعاوضة الحقيقية. خرج الكتاب عن ملك المالك الأصلي لكن لم يدخل الثمن في ملكه، وإنما دخل في ملك البائع الغاصب بالتسليط. فلما لم تقع معاوضة حقيقية بين الكتاب وبين الدينار اعتبر البيع بيعا بلا ثمن، فيأتي الإشكال فيه. أما إذا فرضنا أن الثمن شنو؟ كلي، يعني قال البائع الغاصب بعتك هذا الكتاب بدينار، أي دينار كان، فصار المشتري شنو؟ مدينا بدينار، لأن الثمن كلي، صار المشتري مدينا بدينار. هو في مقام الأداء، أداء دينه، قام سلم الدينار بدل ما يسلمه للمالك الحقيقي، سلم لمن؟ سلم للبائع الغاصب. تسليم الدينار للبائع الغاصب مع علم المشتري بأنه غاصب تسليط له، فخرج الدينار عن ملك المشتري إلى ملك البائع الغاصب، لكن ما صار البيع بلا ثمن لأن الثمن شنو؟ كلي. غاية ما في الباب المشتري ما أدى الثمن إلى الآن، يعني ما زال مطالبا بالثمن، لأنه لما لم يدفع الثمن للمالك الحقيقي ما زال مطالبا به، لا أن البيع وقع بلا ثمنين، البيع وقع بثمنين كلي والمشتري مطالب به، لا أن البيع بلا ثمن. وإن كان الدينار قد دخل في ملك البائع الغاصب، هذا الدينار الشخصي. لذلك في صورة كون البيع قد جرى على ثمن كلي يكون البيع قابلا للإجازة، بيع صحيح بعد، بيع صحيح، فللمالك الحقيقي أن يقول أجزت هذا البيع الواقع على كتابي بثمن كلي، وأنت أيها المشتري جيب شنو؟ جيب الثمن. يقول أديته، يقول أديته إلى شخص لا يملك الكتاب لا ينفعه، أدي الثمن إليه. إذن ما ذكر من الإشكال ناظر إلى فرض جريان البيع على ثمن شخصيين. المطلب الثالث الذي تعرض له الشيخ قدس سره يعني نقلا عن الشهيد الأول هو أنه هذا البيع الذي جرى إذا باع الفضولي الكتاب بدينارين واستلم الدينار، فلما استلم الدينار هم راح نقل الدينار أيضا، مستلم الدينار استلم الدينار ونقل الدينار إلى غيره كما لو شنو لو اشترى سلعة، هو نفسه البائع الغاصب استلم الدينار من المشتري واشترى سلعة له ودفع الدينار إلى صاحب السلعة. هل يستطيع المالك الأصلي اللي كان يملك الكتاب أن يجيز البيع الثاني وهو بيع السلعة بدينار؟ المالك الأصلي يقول بأن البيع الثاني وهو بيع السلعة بدينار جرى على عوض كتابي، لأن كتابي عوض بدينار، فالبيع الثاني جرى على عوض كتابي. بما أنه جرى على عوض كتابي وعوض كتابي ككتابي ملكي، تمام لولا، فأنا أجيز البيع الثاني وهو الذي حصل على عوض على الدينار. ما جئتم كنتم في البحرين، خلصنا من هذا المسألة. فحينئذ إذا أراد أن يجيز البيع الثاني هل يمكنه أن يجيز البيع الثاني؟ يقول بعد أن قلنا بأن المشتري سلطه على الدينار، يعني شنو؟ يعني ملكه الدينار، فإذا كان قد ملك الدينار، هو نفس البائع الغاصب، قد ملك الدينار لا بالعقد، لأن العقد مو له، العقد للمالك الأصلي، ملك الدينار بالتسليط. فإذا كان البائع الغاصب قد ملك الدينار بالتسليط، الرجال تصرف في ملكه، اشترى به سلعة، فمالك الكتاب أجنبي عن البيع الثاني، أجنبي عن السلعة لأنها ملك شخص آخر، أجنبي عن الدينار لأنه ملك البائع الغاصب. فإذا كان مالك الكتاب أجنبيا عن البيع الثاني فلا معنى شنو لإجازته، لا معنى لأن أقول أجيز البيع الثاني أو لا أجيزه، بل هو أجنبي عنه فلا دور له إلا بالنسبة إلى البيع الأول، وإلا البيع الثاني لا ربط له به. لا فرق بين هونه كليا أو شخصيا، لأننا قلنا أن البائع الغاصب ملك هذا الدينار الذي دفع عليه، حتى وإن كان البيع بكلية ملك هذا الدينار الذي دفع عليه بالتسليط. فرق بين البيع على الكلي والبيع على الشخصي في قابلية البيع الأول للإجازة وعدم قابليته، وأما البيع الثاني على أي حال ليس قابلا للإجازة، دخل الدينار في ملك البائع الغاصب بماذا؟ بالتسليط. هذا البيع الأول.
المشتري
أخذ البيع الأول.
البيع الأول الدينار معه، لكن بالنسبة للكتاب حينما أخذه وراح باعه والحال أنه البيع كله.
لا، هذاك يمكنه المالك أن يجيزه أو لا يجيزه.
البيع الثاني. البيع الأول كيف يجيز البيع هذا؟
قلنا هذا المسألة مضت شيخ. فحينئذ نقول بأنه هذا هو المطلب شنو الثالث. المطلب الرابع أنه هل هناك ملازمة بين بطلان التتبع وبطلان البيع الأول، أو ليست هناك ملازمة؟ يعني البائع الفضولي باع الكتاب بجارية مثلا، استلم الجارية قام باع الجارية مثلا بدينار، ثم باع الدينار بعشرة دراهم، هذه كلها شنو؟ عقود تتابعت على البيع الأول. أنتم تقولون هذه العقود الثانية باع الجارية بدينار باع الدينار بعشرة دراهم، يقولوا هذا المالك الأصلي وهو مالك الكتاب أجنبي عن هذه العقود الثانية، لأن البائع الغاصب ملك الجارية من أول الأمر، ملكها بشنو؟ بالتسليط، فما أجراه أجراه على ملكه، والمالك الأصلي مالك الكتاب أجنبي عن هذه المعاملات. إذن معناه التتبع باطل، تتبع يعني تتبع المالك الأصلي، أن المالك الأصلي يتبع وين راح عوض ملكه، ما إلى حق بعد يتبع لأنه ليس عوض ملكه، هذا أجنبي عن، فليس للمالك الأصلي وهو مالك الكتاب تتبع العقود الواردة على الجارية لأنها ليست ملكه، هذا معنى بطلان التتبع، ليس له حق في هذه العقود. هل هناك ملازمة بين بطلان التتبع وبين بطلان البيع الأول وهو بيع الكتاب بجاريتين؟ كأنما الشهيد يقول بأنه لا، قد نقول بأنه حتى لو أن التتبع بطل يمكن أن يصح العقد الأول. افترضوا العقود التي جرت على الجارية عقود صحيحة ولا مجال لتوقفها على إجازة مالك الكتاب، لنفترض ذلك، مع هذا يمكن القول بأن البيع الأول وهو بيع الكتاب بجارية يمكن بماذا شنو؟ تصحيحه، يعني يمكن تصحيحه بإجازة مالك الكتاب. بس هالمقدار حكي، والشيخ هم ما علق على كلامي. نقول لا يمكن تصحيح البيع الأول مع فرض أجنبية المالك عن البيوع الثانية. إذا تقول أن العقود الذي جرت على الجارية ما إليها ربط بمالك الكتاب، إذن البيع الأول حتما باطل، يعني بيع وقع بلا ثمن. أكو ملازمة، إذا كان البيع الأول وقع بلا ثمن البيوع الثانية أجنبية عن مالك الكتاب، فليس له أن يجيزها أو لا يجيزها. إذا البيع الأول وقع بثمنين، إذن فبالنتيجة كما أن للمالك حق في البيع الأول أن يجيز أو لا يجيز، له الحق في شنو؟ تتبع العقود، لأنها وقعت على الثمن الذي هو ملكه، وقعت على عوض ماله، فله أن يجيزها وله أن لا يجيزها. فتصور التفكيك بين البيع الأول بأنه يمكن تصحيحه بالإجازة، وبين البيوع الثانية بأنه ليس للمالك الأصلي إجازتها، هذا تصور التفكيك غير ممكن، إلا إذا وقع البيع الأول على الثمن الكلي، وهذا خارج عن محل البحث. كلامنا فيما إذا وقع على الثمن الشخصي، في فرض وقوع البيع الأول على الثمن الشخصي ماكو مجال للتفكيك، يا البيع الأول صحيح بمعنى أنه بيع بثمن، إذن كما أن للمالك إجازة البيع الأول له إجازة البيوع الأخرى لأنها وقعت على ثمنه على ملكه. إذا البيع الأول مو صحيح فحينئذ شنو؟ فحينئذ العقود الأخرى أجنبية عن مالك الكتاب، فليس له أن يجيز أو لا يجيز. فافهم ولا تغفل والتفت وتأمل إلى آخره. يا هو ذاك المشتري غير لكن العقود تلك صحيحة.
العقود صحيحة لكن ما تصير بالنسبة للمالك الأصلي،
تصير أجنبية عن المالك الأصلي.
يعني ممكن،
فإذا يمكن التفكيك إذا وقع على الكلي يمكن التفكيك بين العقود الثانية وبين البيع الأول، بأن نقول له إجازة البيع الأول وهو أجنبي عن البيوع الأخرى. المطلب الآن شنو بقى؟ وين وصلنا للمطلب الرابع؟ ها؟ في الكلام، في كلامي. لا انتهيت من أي مطلب؟ الثالث؟ مطلب الرابع. المطلب الرابع أن هذا الذي ذكرناه مبني على النقل لا على الكشف، مبني على كون الإجازة ناقلة لا كاشفة. بيان ذلك، هذا البائع الفضولي باع الكتاب بدينار، المشتري عليه ما عليه قام وسلم الدينار للبائع الغاصب مع علمه بأنه غاصب. بعد ما سلم الدينار للبائع الغاصب مع علمه بأنه غاصبون، التفت المالك الأصلي وهو مالك الكتاب، قال أجزت هذه المعاملة. إذا الإجازة ناقلة يعني يترتب الملك بعد الإجازة، ما يفيد إجازة شيء. لما لا تفيد إجازته؟ لأنه قبل أن يجيز الدينار دخل في ملك البائع الغاصب. الدينار قبل الإجازة خرج من ملك المشتري دخل في ملك البائع الغاصب بالتسليط، فلما خرج الدينار من ملك المشتري إلى ملك البائع الغاصب بالتسليط قبل الإجازة ما جاءت الإجازة، وإلا طارت لطيور برزاقها. ما جاءت الإجازة إلا والبيع بلا ثمن، لأن الثمن دخل في ملك البائع الغاصب، ما صار بيع، خرج الكتاب عن ملك مالك الكتاب، الثمن راح دخل في ملك شخص آخر، معاوضة ما حصلت، فيأتي الإشكال. أما لو قلنا بأن الإجازة كاشفة، يعني بمجرد أن قال مالك الكتاب أجزت، انكشف أن الدينار دخل في ملكه ملك مالك الكتاب من حين العقد قبل عملية التسليط، يعني من حين قول البائع الغاصب، من يوم قال البائع الغاصب للمشتري بعتك الكتاب بدينار، من ذاك الوقت دخل الدينار في ملك من؟ في ملك مالك الكتاب. منذ ذلك الوقت دخل الدينار في ملك مالك الكتاب، فإذا دخل الدينار في ملك مالك الكتاب هذا المشتري يقول أنا أدري بأنه حرامي هذا غاصب، ولكن أعطيه الدينار. هذا إعطاؤه الدينار مو من قبيل التسليط، من قبيل إتلاف مال الغير، لأن هذا الدينار ملك لمن؟ ملك لمن؟ لمالك الكتاب، فعليه أن يدفعه لمالك الكتاب. دفعه للغاصب مع علمه بغصب، هذا من قبيل شنو؟ إتلاف مال الغير. فحينئذ إن كان موجودا بعينه لدى الغاصب لابد من استرجاعه وتسليمه إلى مالكه، وإلا فيضمنه له. إذن لا تسليط في المقام بل إتلاف لمال الغير. إذن هذا الذي ذكرناه من الإشكال إنما يتم بناء على النقل لا بناء على الكشف. يعني بسم الله. وقال يعني الشهيد في محكي الحواشي، هذا شقد كتب هذا الشهيد؟ عمره 50 سنة، شقد ألف، شقد كتب هذا الشهيد الأول، شقد كان عمره مبارك هذا الشهيد الأول، سبحان الله. وقال في محكي الحواشي: إن المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن، يعني سلط البائع الغاصب على الثمن مع علمه بأنه غاصب للمبيع، فإذا سلطه على الثمن والتسليط مملك، يعني يخرج الثمن من ملك المشتري إلى ملك الغاصب، إذن فلا يدخل الثمن في ملك رب العين، يعني في ملك صاحب الكتاب، بل يدخل في ملك الغاصب. فحينئذ إذا اشترى به يعني بالثمن، البائع الغاصب صار الدينار بيده، بعد اشترى بهذا الدينار متاعا، اشترى سلعة، فقد اشتراه لنفسه لأن الدينار ملكه، فالسلعة ملكه، وأتلفه عند الدفع إلى البائع، أتلف الدينار، هذه يسموه إتلاف حكمي مو إتلاف حقيقي، أنا من أدفع المال إلى شخصين، يعني إذا أنقل المال عني بنقل لازم يعد هذا النقل إتلافا للمال، لكن إتلاف اعتباري، إتلاف حكمي وليس إتلافا حقيقيا. وأتلفه يعني وأتلف الدينار إتلافا اعتباريا عند الدفع إلى البائع، يا بائع لا البائع الثاني، مو أنا صاحب المتاع، مو أنا البائع الغاصب دفعت الدينار إلى بائع ثاني وأخذت من عند المتاع، إذن أنا أتلفت الدينار خلاص راح، فتتحقق ملكيته، ملكيته هذا الضمير يعود على من؟ على الغاصب للمبيع، يعني للمبيع الجديد وهو المتاع، مو أنا الدينار ملكي أعطيت البائع الثاني استلمت من عند المتاع، فهذا المتاع صار شنو؟ ملكي أنا. فتتحقق ملكيته يعني البائع الغاصب للمبيع، قولوا للمبيع الجديد، مبيع الثاني زين، فلا يتصور نفوذ الإجازة هنا. هنا إشارة لمن؟ لا لا لا، إشارة للبيع الثاني، يقول البيع الثاني بعد ما يتوقف على إجازة صاحب الكتاب، صاحب الكتاب أجنبي عن البيع الثاني، ما له معنى تنفذ إجازته. فلا يتصور نفوذ إجازة مالك الكتاب هنا، يعني في بيع الدينار بالسلعة الذي هو البيع الثاني، لصيرورته، لصيرورته شنو؟ المتاع الثاني ملكا للبائع الغاصب، كان الدينار ملكه صار المتاع ملكه، فإذا هو ملكه بعد ما يتوقف على إجازة المالك الأصلي وهو مالك الكتاب. وإن أمكن، هذا اللي ذكرناه كمطلب ثالث، إجازة المبيع، يا مبيع، مبيع الأول وهو الكتاب، كأنما يريد الشهيد يفكك بين الأمرين، يريد يقول البيع الثاني أجنبي عن المالك، لكن يقدر المالك يجيز البيع الأول، هذا اللي قلنا ما يتصور التفكيك بينهما، يا البيع الأول وقع بلا ثمن فلا تنفذ إجازة المالك، لا في البيع الأول لأنه بلا ثمن، ولا في البيوع اللي بعده لأنها أجنبية عنه، يا البيع الأول بثمن فتنفذ إجازته فيه وفي البيوع التي بعده، أما هالتفكيك البيوع اللي بعده لا تنفذ إجازته فيها، لكن البيع الأول تنفذ إجازته به، هذا لا يتصور إلا إذا فرقنا بين وقوع البيع على ثمن شخصي أو وقوع البيع على ثمن كلي. هذه كلمة وإن أمكن إجازة المبيع، هذه تفكيك بين البيعين، نقول هذا التفكيك لا يتم إلا بناء على وقوع البيع على الثمن الكلي، صار معلوم؟ مع احتمال عدم نفوذها. يعني احنا قلنا احتمال الإجازة تنفذ في البيع الأول ويحتمل عدم نفوذها أيضا، يعني فيها وجهان، احتمال النفوذ واحتمال عدم النفوذ، هذا كله بالنسبة للبيع الأول. وإن أمكن إجازة المبيع في البيع الأول مع احتمال عدم نفوذها أيضا في البيع الأول، قولوا لأن ما دفعه المشتري من الثمن إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه. إذا هو يدري أنه غاصب ودفع إليه، كأنه قال يا الله اللي سوفي يسوي، يعني أذن له في شنو؟ في إتلاف، وهو قد أتلفه. كيف أتلفه؟ باشترائه شيئا، فإنه إتلاف اعتباري، لأن ما دفعه المشتري من الثمن إلى الغاصب كالمأذون له، يعني للغاصب في إتلافه، فلا يكون ثمنا، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا. بعد إذا هو بيع بلا ثمن، الإجازة خب ما تخلق المعدوم، تجعله بثمن، هو وقع بلا ثمن، فلا تجدي فيه الإجازة شيئا، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فلا تؤثر الإجازة في جعله ثمنا. فصار الإشكال، الشهيد يقول، في التتبع وفي صحة البيع الأول. يعني الإشكال في كليهما، شنو الإشكال؟ إشكال عدم نفوذ الإجازة، لا تنفذ الإجازة في البيع الأول لأنه بلا ثمن، ولا تنفذ الإجازة فيما بعد لأنه أجنبي عن، هذا هو الإشكال. فصار الإشكال في صحة البيع وفي التتبع. ثم قال الشهيد: إنه يلزم من القول ببطلان التتبع. شنو معنى بطلان التتبع؟ معنى بطلان التتبع يعني أن مالك الكتاب ما إلى حق، هذا معنى بطلان التتبع، أن مالك الكتاب لا حق له في البيوع الثانية، هذا معنى بطلان التتبع. يلزم من القول بعدم حقه في البيوع الثانية بطلان إجازته البيع الأول، بطلان إجازة البيع في المبيع الأول. نعم،
البيع الاول اجازته ليس لها محل باعتبار كان تصليح.
خب،
فاذا ما كان لها محل كيف يحكم بانها باطله؟ يقصد بهكذا باطله،
باطل يعني ليس لها محل، مثل والد عيسى لم ياكل. لاستحاله كون المبيع بلا ثمن، فاذا قيل، يعني الشهيد يقول إن الإشكال في صحة العقد، يعني صحة العقد الأول كان صحيحا أيضا، يعني ليس الإشكال فقط في التتبع، بل الإشكال أيضا في صحة العقد الأول لأنه وقع بلا ثمنين، كأنه ناظر لكلمات الفقهاء اللي ركزوا على التتبع، يقول لهم مش الإشكال مو في التتبع، خب افترض التتبع ما صار، العقد الأول صحيح؟ مو صحيح. على أي حال أكو إشكال في العقد الأول، سواء كان هناك تتبع أم لم يكن. فإذا قيل إن الإشكال في صحة العقد الأول كان هذا الكلام صحيحا أيضا. واقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد أخيرا. شنو ذكره الشهيد أخيرا؟ في وجه سراية هذا الإشكال إلى العقد الأول، يعني الإشكال الموجود في التتبع موجود في العقد الأول، اقتصر على هذه الفقرة في وجه سراية هذا الإشكال إلى صحة عقد الفضولي مع علم المشتري بالغاص الذي هو العقد الأول. والمحكي عن الإيضاح، الإيضاح لمن؟ لفخر المحققين. ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود، ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغاصب، ابتناء وجه البطلان على أي شيئين؟ على كون الإجازة ناقلة، إنما يكون بيعا بلا ثمن باطلا غير قابل للحوق الإجازة إذا كانت الإجازة ناقلة، لأن التسليط سبق الإجازة. وأما إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة ما وقع تسليط أصلا، بل وقع إتلاف لمال الغير. فيكون منشأ الإشكال في الجواز والعدم جائز يعني تفيد الإجازة، مو جائز يعني ما تفيد الإجازة. منشأ الإشكال هو الإشكال في الكشف أو النقل. قال الآن يبين وين الكشف وين النقل. قال في محكي الإيضاح: إذا كان المشتري جاهلا بالغصبية، المشتري ما يدري أن هذا فضولي لبالة وكيل لبالة ولي، تمام؟ إذا كان المشتري جاهلا بالغصبية فللمالك تتبع العقود اللي جرت على عوض الكتاب، عقود الثانية يقدر يتبعها يجيزها ولا يجيزها. فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته. ايش معنى رعاية مصلحته؟ يقول انا ما اريد اجيز العقد الاول، اريد وين اجيز العقد اللي فيه ربح اكثر، يتبع لين يحصل العقد الذي له، لان كلها على ماله، فيختار العقد الذي فيه ربح اكثر فيجيزه. اذا لم يكن اذا كان جاهلا بالغصبية فلم يسلط البائع على الثمن، وإنما دفعه وفاء بالعقد لا تسليطا. فرق بين عنوان التسليط وعنوان الوفاء بالعقد، دفعه بعنوان الوفاء لا بعنوان التسليط. إذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته في العقود الثانية يعني، والربح له. هذه له عندكم لو ما في له عندكم؟ ها؟ والربح، الربح يعني إذا قلنا بس والربح معناه معطوف على ما سبق، ورعاية مصلحته والربح يعني راعي وين الربح في سلسلتي الثمن أو المثمن، الكتاب وين راح، الثمن وين راح، وين وهو يتبع، تمام لو لا، ويختار العقد الذي فيه ربح. إذا قلنا الربح له، يصير هذه جملة جديدة، والربح له في سلسلتي الثمن والمثمن. وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع تعبير رابد أن يكون هالشكل، من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة، يعني المالك الأصلي جاء وقال أجيب السلعة أنا ما أريد أجيز البيع، لا يرجع هذا المشتري على الغاصب بالثمن، يقول له طيب جيب الدينار مؤخذ مني السلعة، ولا ما أعطيك الدينار لأنك سلطتني عليه. إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عين الثمن عنده، فيكون المشتري قد مل، فيكون هذا عطف على ما تسالموا عليه الأصحاب، فيكون قد ملك الغاصب مجانا، ملكه هذا الثمن مجانا، لأنه أي المشتري بالتسليم إلى الغاصب، تسليم الثمن إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب. يعني يريد يقول هذا محكي الإيضاح، من وين عرفتوا أن المشتري، من وين عرفت أن المشتري العالم بالغاص عندما أعطى البائع الثمن سلطه عليه، من وين عرفت أنه تسليط؟ يقول عرفنا من حكم الأصحاب بأنه ليس له حق الرجوع فيه. معنى أنه ليس له حق الرجوع فيه يعني أنه ملكه مجانا. خب، والمالك قبل الإجازة، هذا بناء على النقل، والمالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، لأن الثمن طار دخل في ملك من؟ البائع الغاصب، لأن الحق أن الإجازة شرط في النقل أو سبب للنقل، فقبل حصولها ماكو ناقل، ثمن راح وين؟ ملك الغاصب. فلو لم يكن للغاصب كوين راح الثمن؟ قطعا طلع عن ملك المشتري، وين راح وين راح هذا الثمن؟ قطعا هذا الثمن خرج عن ملك المشتري، قطعا الدينار خرج عن ملك المشتري، راح ملك من؟ إذا تقولوا راح ملك مالك الكتاب، مفروض مالك الكتاب بعد ما أجاز، تمام لولا؟ والإجازة إما شرط أو سبب في النقل، فقبل الإجازة ما يدخل شيء في ملكه. فإذا ما دخل في ملك مالك الكتاب، والمفروض أنه خرج عن ملك من؟ المشتري. إذا دخل في ملك الغاصب، وإلا لو لم يدخل في ملك الغاصب لبقي الملك بلا مالكين. فلو لم يكن الدينار للغاصب فيكون الملك بغير مالك، وهو محال. محال شنو محال؟ أقول شو اسمه؟ فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن، الغاصب مسلط، فإذا هو ملك الثمن على سبب ملك المالك له، لأن المالك ما يملك الثمن إلا بالإجازة، والغاصب ملك الثمن بالتسليط، والتسليط قبل الإجازة، إذن سبق ملك الغاصب للثمن قبل ملك المالك له، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك له. شنو سبب ملك المالك له؟ أي الإجازة. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه، مستلم الدينار، دينار صار ملك، نقل عن ملكه، لم يكن للمالك الأصلي وهو مالك الكتاب إبطاله، يعني إبطال المعاملة الثانية. ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه له لأنه ملكه، وليس للمالك أخذه منه لأنه ملك الغاصب، يعني هذا الدينار ملك الغاصب. صار معلوم العبارة؟ وعلى القول بأن الإجازة كاشفة، هذا كله على القول بأن الإجازة ناقلة. أما على القول بأن الإجازة كاشفة، فإذا أجاز مالك الكتاب العقد كان الثمن له، كان له يعني الثمن، كان الثمن له لأنه دخل في ملكه بنفس العقد قبل عملية التسليط، فالتسليط في الواقع إتلاف لمال الغير. ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن. هذا كده. ويحتمل أن يقال شنو؟ بناء على النقل، وإلا على الكشف واضح المسألة أنه له، لكن بناء على النقل أيضا يحتمل أن يكون له حق. ويحتمل أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن، فإن له يعني لمالك العين إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب. هذا لا يتم هذا الكلام إلا إذا قلنا بأنه المشتري وإن كان يعلم بأن البائع غاصب، صحيح ويعلم بأن البائع غاصب، لكن ما دفع الثمن إليه بعنوان التسليط، دفع إليه بعنوان الوفاء بالعقد. يعني مسألة التسليط مسألة قصدية، أنا ما قصدت التسليط، قصدت أن أفي بالعقد، فإذا أنا قصدت الوفاء بالعقد إذن ما سلطته عليه، إذن بالنتيجة للمالك شنو؟ أن يجيز هذا العقد، لأن العقد وقع بثمن، لأنه وقع بلا ثمن. وإلا إذا لم نقل بذلك شو نصير إلى حق؟ حق بشنو؟
هذا مورد وفاء سيدنا.
نعم،
هذا المورد حينما يسلم المال للغاصب هذا مو مورد وفاء، يعلم بأنه لا يملك المثمن، ما في محل الوفاء، أعلم بأن هذا غاصب أفي
الوفاء. شلون المؤمن إذا بعد وفاء؟ ويحتمل أن يقال لمالك حق تعلق بالثمن، فإن له يعني للمالك إجازة البيع وأخذ الثمن، وحقه مقدم على حق الغاصب. ليش حقه مقدم على حق الغاصب؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال والمالك يؤخذ. إيش من هالكلمات هذه؟ غاصب يؤخذ، شرب طمح الكلامنا، يا الإجازة كاشفة بعد ما يحتاج يؤخذ بأشق الأحوال، أصلا الثمن ليس له، ثمن لمالك أصلا، يا الإجازة ناقلة، هو الغاصب ملك بالتسليط، بعد شنو يؤخذ بأشق الأحوال في شنو؟ هو ملك الدينار بالتسليط، هذا يؤخذ بأشق الأحوال وذاك يؤخذ بأجود الأحوال. هذه حق المنابر مو حق كتاب المقاس. لأن الغاصب يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه، والمالك مأخوذ بأجود الأحوال. هذا لا يتم لا بناء على الكشف لا بناء على الناقل كما شرحنا. ثم قال: والأصح عندي مع وجود عين الثمان، الأصح عندي شنو؟ أن للمشتري العالم بالغصب أخذ الثمان. يعني يريد يقول هذا ما دفعه بعنوان التسليط، دفعه بعنوان الوفاء، ومع التلف ليس له الرجوع به لأنه ائتمنه عليه، فإذا تلف على يده من دون تفريط فلا ضمان عليه. صار معلوم؟ انتهى كلامه، رفع مقامه.
ليس له الرجوع به لأن باعتبار أنه هو ضيعه بنفسه، يعلم بأنه غاصب وأعطاه، وليس كيف أتمنه؟
دفعه بعنوان الوفاء. خوب هذا صار إشكال حتى في حال الرجوع. ترى تشكله على التفكيك بين الرجوع وبين التلف، لو إشكال على أصل المطلع.
لا على كلامه، لأنه
أدري كلامه في وين، هو له كلامه.
لا في الأخير حينما قال والأصح عندي مع وجود عين الثمن،
فهو يفكك بين فرض بقاء الثمن وبين فرض تلفه.
نعم.
يقول في فرض بقائه يقدر يرجع.
يقدر يرجع.
وفي فرض تلفه ما يقدر يرجع. شنو وجه التفكيك؟
إنه في فرض تلفه.
لا في فرض بقائه.
في فرض بقائه.
ليش يقدر يرجع؟
باعتبار أنت أعطيته، هي المفروض تعطيه للمالك الأصلي.
ما يخالف. ما يخالف. أنا أعطيته وياه. يا أعطيته بعنوان التسليط بعد ما لي حق الرجوع.
طيب.
يا أعطيته بعنوان الوفاء فلي المطالبة به حتى شنو؟ إذا فلي المطالبة به وإن أعطيته إياه. في مورد شنو؟
الوفاء.
يعلم بأنه غاصب. شلون شباب التطبيق؟ هذاك شباب التطبيق إذا ما يدري أنه غاصب، إذا يدرى أنه غاصب أعطيه، شلون شباب في التطبيق؟ بعد ما عنده اشتباه.
كيف يعني؟
هذا غاصب ودفعته إياه.
أعطاه وفاء.
أها أعطيته وفاء.
هذا محل الوفاء حتى يطبق فيه.
لماذا ليس محل من الوفاء؟
يعتبر أنه غاصب.
ما يخ... لكنه ما أجرى المعاملة عن نفسه، أجرى المعاملة عن المالك. بما أنه أجرى المعاملة عن المالك، أنا أقول له أنا أعطي هذا الثمن لمن هو مالك هذا الكتاب.
يعلم بأن هذا غاصب ويعطيه الثمن ويمكنه منه.
ما يخالف.
الفرق من
ما يخالف. ما يخالف. أنا أعطيته هذا الثمن. هذا الغاصب أعطيته الثمن. أعطيته الثمن بعنوان أنه مالك للكتاب. لو أنا أعطيته الثمن مطلقا.
لا ما أعطي بعنوان مالك الكتاب. بعنوان
شنو؟
أعلم بأنه غاصب ليس مالك.
ما يخالف. العلم شيء وأنه أعطاه بعنوان شيء آخر. أنا أعطيته الثمن بعنوان أنه عوض الكتاب، أو أعطيته الثمن لا بعنوان العوضية.
كيف أعطي بعنوان عوض الكتاب وهو غاصب سيدنا
جميل؟ ما يخالف. شنو المانع منه؟
ليس يا سيدنا
تشريع عجيب. الآن الغاصب شلون يبيع؟
نحن نتكلم عن المشتري.
ما يفرق الحال. إذا القصد تصورنا أنا غاصب أدري هذا الكتاب مو ملكي، أدري هذا بيع الكتاب ما يصير بيع صحيح، أنا الغاصب مع ذلك بيع الكتاب.
ما دام هو غاصب أكيد بيع الكتاب.
أدري شلون يتأتى القصد مني، قصد البيع، مع أنني أعلم بأن البيع باطل.
نفس مزات البيع المالك.
آه. فاقتراحا أنا أبيع البيع. أنا اقتراحا أقول جهنم الشرع والعرف ما لي شغل في الشرع والعرف. أنا أبيع البيت كتاب اقتراحا، حتى لو الشرع ما أمضى كلامي، حتى لو العرف ما أمضى، أنا أبيع الكتاب اقتراحا. هذا هم المشتري نفس الشيء يقول أدري أنك غاصب، لكن أنا أعطيك الثمن وفاء.
طيب من كذي لما يتلف ما يتحمل، من كذي لما
ما يخالف. ما يخالف. فقبلنا عنوان الوفاء.
طيب
قبلنا عنوان الوفاء. فإذا قبلنا عنوان الوفاء فحينئذ إذا كان الثمن بيده يقدر يسترجع، لو أن المالك ما أجاز يقدر يسترجع. وإذا كان الثمن قد تلف على يديه، حيث أني دفعته بعنوان وفاء، دفعته أمانة عندي سلم إلى المالك، تلف بيد الأمين شكوي لا يضر.
الأخير يا أمين أي أن غاصب
غاصب للمبيع أما أمين على الثمن شو شكوا بيها فت واحد غاصب إلى شيء أمين على شيء آخر ها. أمين على الإسلام ليس أمينا هذا ذاك هذاك هذا غاصب للمبيع أما أمين على الثمن كواحد يقول الله أنا فلان أبوك أنت ما أبوك صح لو لا كان في النجف رئيس الحرامية أمين عند المراجع ليش؟ لأنه هو اللي يطلع البوغات شلون عرفوا البوغات ها؟ فهذا إذا صارت بوغة كبيرة يدزوا للمراجع سموه حج عبيد جيبوه حجي وصليه جماعة وكذا لكن أي بوغة تحصل في النجف لو في الكوفة يدرى عنها بعد هو الرئيس زين كانوا يصلي جماعه وبيده سبحه زين فاذا صارت بوقه كبيره ارسل المراجع تاع الحج عبد هذا ما يصير عيب لا لا فهذا هو الشيخ الحرامي اما في هالامور خو ثقه ويعتمد عليه
خو احسنت
سيدي سلمكم الله شلون البحرين كانت ما تجيتوا
ليلة
الجمعة وصلت ليلة الجمعة بالخير والسلام شلونكم سيدنا متى وصلتوا يعني نفس الشيء
لا
ها ها انتوا على شيراز جايين يوم الخميس ليلة الجمعة انتوا امس صحيح كان اياكم اخوي على الطائرة الشيخ الشيخ ما جاء الشيخ شيخ حسن
لا شيخ حسن انتظر مولود
ها انتظر إن شاء الله مولود مبارك إن شاء الله وأنتم إن شاء الله تيسر الآن
الحمد لله هي مدة الجواز الجديد والقديم وبيعطينا
لا هناك في البحرين ما تيسر الآن في البحرين بعد ينصرف السؤال
بس هذا الجواز تقصدون له وشنو
أموركم يعني ترتبت في البحرين
الحمد لله
خيرا